يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الناس. أسأل الله أن يفتح بيننا بالحق، إنه خير الفاتحين. مشاهدي الكرام، ومع أسئلتكم التي وردت للبرنامج، سائلة تقول: ما حكم الدين في الزواج بعد المحلل، وما موقف الزوجة؟ جزاكم الله خيرا. المحلل إنسان بيتزوج على اتفاق مسبق إنه يطلق بعد سويعات أو بعد يوم أو أكثر أو أقل، يعني في مدة محددة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له، إنما المحلل تيس مستعار. المحلل تيس مستعار. ولا يصح هذا الزواج إذا ما كان هناك اتفاق على وقت محدد يطلق بعده. فالزواج في الإسلام مبني على التأبيد لا على التأقيت. زواج المتعة حرام شرعا، ليس زواجا، علاقة زنا. الزواج بنتزوج، النية قائمة ان احنا نعيش الى ان نلقى الله. كون يحصل عدم وفاق ويحصل طلاق بعد لحظة، بعد ساعة، بعد سنة، بعد عشرة، هذه لم يكن عليها اتفاق. طيب، تزوجت بعد الطلاق من زوجها الأول ولم يتفقوا على توقيت، لكن لم يدخل بها، أيضا لا يصح، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. يعني لا بد من معاشرة زوجية تامة في هذا الزواج الجديد. فإذا ما حدث، ما فيش اتفاق على مدة، وحصل تمتع بين الطرفين، بين الزوج والزوجة، حصلت معاشرة بينهما ثم طلقها وانقضت عدتها، هل يجوز أن تعود لزوجها الأول؟ يجوز. لكن إذا كان هناك الزواج اللي هو المحلل، اتفاق على مدة معينة ويطلق، لا يجوز أن تعود لزوجها الأول لسه ما تزوجت. طيب، ما اتفقوش على مدة ولم يعاشرها معاشرة الأزواج، أيضا لا يجوز. يبقى عندنا شرطين يا أختاه. أنت بتقولي إيه موقف الزوجة؟ بقول لحضرتك موقفك الآن واضح. طلقت من الزوج الأول طلقة بائنة لا رجعة فيها، تزوجت من آخر، لا تتفقي على مدة معينة في الزواج، نحن هنطلق متى، ولا بد من معاشرة بينكما. فإن حصل فراق أو موت ثم أردت الزواج من الأول، يجوز. أما إذا كان الزواج هذا ليس إلا من أجل أن تعودي للزوج الأول، هذه علاقة زنا الأولى والثانية، ما ينفعش، لا يصح. فاتقي الله في نفسك والتزمي شرع الله عز وجل. وأسأل الله أن يغنيني وإياك والسامعين والسامعات بالحلال عن الحرام. معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم
أخ محمد.
فندم، السلام عليكم يا دكتور.
مرحبا يا اخي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله دكتور، كان معي سؤال بس كان معايا رقم حضرتك، وكنت بتصل على حضرتك عشان اسالك في بعض المسائل. وبعدين اتصلت في من حوالي شهر كده، حد غير حضرتك في على نفس الرقم يعني، ومنتحل شخصيه حضرتك يعني، هو بيقول لي انا دكتور عبد الله، فصوته طبعا متغير، فبقول له المساله كذا كذا، قال لي لا سيبه. فطبعا ادركت ان مش حضرتك يعني. المساله بقى مش كده، كمان سنه حضرتك نشر تليفوني انا اللي اتصلت بيه على الفيسبوك، وقال ده رقم الدكتور عبد الله بركات الجديد. جالي بقى مش هقول لك عشرات الاتصالات بيسالوا عن رقم حضرتك يعني، كل ما ارد يقول السلام عليكم يا دكتور انا كذا، فاقول لهم والله يا اخي مش انا والله، بس ان شاء الله لما اعلم الرقم هستاذن الدكتور واديه لكم.
لا حول ولا قوه الا
بالله. فهو طبعا ما اكتفاش ان هو يعني يرد عليا، بيضللني ويقول لي لا سيبه اتركه طبعا، وانا عارف صوت حضرتك. فنشر تليفون حضرتك على الفيسبوك وقال لي وقال للناس ده رقم دكتور عبد الله الجديد. فجالي بقى عشرات الاتصالات، فقلت لهم والله يا اخواني الموضوع كذا، وان شاء الله لو حصلت عليه واستاذنت الدكتور هدولكم ان شاء الله باذن الله. فاستاذ ساعتك في الرقم بعد اذن حضرتك.
بدايه نسال الله ان يهدي هذا الاخ الكريم اللي يعني انتحل شخصيتنا، ونرجو المسلم لا يكذب ولا يدلس. والتليفون موجود يا اخ محمد في الكنترول، تاخده منهم ان شاء الله. مرحبا، معنا اتصال اخر. مرحبا.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام وبركاته. مرحبا
الشيخ عبد الله.
اهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ، ممكن اخد حضرتك بس في مساله يعني ممكن ما تبقاش على الهوا يعني.
طيب، مش عايزك السؤال يكون على الهوا. خد رقم التليفون من الكنترول واتصل بينا. مرحبا بك. مرحبا بك. سائلة تسأل: استعمال كريم لإزالة الشعر الغير مرغوب فيه، مع ان هذا الكريم لا يعيد انبات الشعر مرة اخرى ومدى الحياة، هل ده حلال ولا حرام؟ ازالة الشعر الغير مرغوب فيه زي شعر الابط والعانة وكذا، هذا من السنة من الفطرة ازالته. وكون الكريم لا يعيد او يؤخر انبات الشعر مرة اخرى لا شيء في ذلك، ويعني هذا من المباحات. سائل بيقول يعني هل السحر وافعال المحرمة، الناس اللي بتسخر الجن وتكفر بالله وتسحر وكذا وياخدوا فلوس، هل ده يكون موجود في الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم زيها زي بقية أوقات العمر والسنة. هو إذا كان فيها لها ميزة خاصة إن الإنسان المسلم يراقب الله في كل أوقات حياته، لكن يزداد مراقبة لله في هذه الأشهر، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والحكمة إن ربنا لما شرع لنا 4 أشهر حرم في السنة كأنه بيفطم النفس عن غيها، يعني النفس المنفلتة إذا انفلتت طول العام لا ينبغي لها أن تنفلت في الأشهر الحرم، فإذا استقامت في الأشهر الحرم لا ينبغي لها أن تعود فتعوج بعد انتهاء الأشهر الحرم، يعني هي بمثابة التدريب وبمثابة التعويد على ما يحب الله ويرضاه من أوليائه الصالحين. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. معنا اتصال. مرحبا. الحاجة أم حسين. مرحبا.
السلام عليكم.
الحاجة أم هشام. مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاجة أم هشام.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا. مرحبا.
أهلا بحضرتك. أنا كنت أسأل حضرتك، أنا معايا، ربنا يبارك لك ويعزك، أنا معايا مبلغ من المال صغير خالص ما حلتيش في الدنيا غيره، فكنت شايلة المبلغ ده يعني حوالي 5000 إلا شوية، كنت شايلهم مثلا أعيا أو حاجة، أروح لدكتور أعمل إشاعة حاجات زي كده. أنا عاملة عمرة قبل كده وحج، فجاتني فرصة أن أنا أعمل بإذن الله بالمشيئة عمرة رمضان ديت، يعني ممكن هدفع المبلغ مقدما وأقسط الباقي، أنا موظفة، فأنا يعني مشتاقة أن أنا أروح، يعني روحانياتي أن أنا أروح، وفي نفس الوقت حاسة ان الفلوس يعني هي مش كتير بس هي مش هتعمل لي حاجة، فانا حيرانة يعني انا ما بين اشتياقي وبين ان انا فمش عارفة بصراحة، فانا قلت استشير حضرتك وثبت قلبي بالقول الثابت.
انت متزوجة يا ام هشام؟
لا انا ارملة باذن الله.
عندك اولاد يا ام هشام؟
عندي اولاد ومتجوزين ومخلفين الحمد لله رب العالمين. جدة.
ما عندكيش حد صغير؟
لا 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 انا جدة.
وبتشتغلي؟
وعندي راتب بشتغل حضرتك.
والراتب بتاعك يكفيكي؟
الحمد لله رب العالمين.
تتوكلي على الله.
الحمد لله.
تتوكلي على الله، ربنا يتقبل ولا تنسينا من دعائك ان شاء الله. مرحبا، معنا اتصال اخر. معنا اتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا مركبه وسيله لمنع الحمل يعني.
ايوه.
ف يعني عايزه اشيلها وكده، فجوزي مش موافق ان احنا نخلف دلوقتي، بيقول يعني نستنى فتره وكده. فقال ان انا لو شلتها من وراه يعني من غير علم وهيكون عليها ذنب.
عندك اولاد؟
اه معايا محمد.
عمره قد ايه؟
سنتين وشهرين.
سنتين وشهرين.
اه.
طيب والزوج رافض ليه؟
بيقول لي الظروف ونأجلها شوية، لكن احنا الحمد لله يعني الظروف كويسة مش وحشة يعني.
الظروف ايه؟ المادية يعني؟
اه.
طيب.
فقال انا بقى لو شلتها يعني من وراه وكده من غير علمه هيكون عليا ذنب ولا ايه؟
تسمعي الجواب اللي هو معاكي يسمعنا دلوقتي؟
لا هو مش موجود للأسف.
طب ليه بس؟ طيب.
ماشي.
ماشي الحال، تسمعينا ان شاء الله. معنا اتصال اخر، مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
جزاك الله خيرا يا شيخ، ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
اللهم امين. شكر الله لك.
انا بس بسال عن الاشهر الحرم، هل ينفع اللي يصيد فيهم؟ يعني لو بنصطاد حمام، بنصطاد حاجه زي كده، ولادي بيصطادوا حاجه زي كده، هل يجوز الصيد فيهم؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، هو اول رجب، صيام اول رجب، اول يوم رجب سنه بس؟ وجزاك الله خيرا، الله يكرمك يا رب.
وجزاك ان شاء الله بارك الله فيك. الاخت اللي بتسال عن وسيله رفع وسيله منع الحمل اللي هي حطاها والزوج رفض، رفض رفع الوسيله من اجل المال او خشيه الفقر لا يجوز. يعني الوسيله دي يجوز استخدامها لإعطاء الوليد فرصة الرضاعة أو لمعالجة مشاكل صحية مع الزوجة. قضية القدرة المادية أو الغنى والفقر لا علاقة لها بأمر الإنجاب، والمسلم يعتقد أن الأمر الإنجاب ده مرده إلى الله. يعني لا الوسيلة هتمنع ولا رفعها هيجيب حمل. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يبقى الزوج طبيا ما عندوش موانع من الإنجاب، والزوجة كذلك، والمعاشرة بينهما مستمرة يوميا أو أكثر، ومع ذلك ما فيش إنجاب. سبحان الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جاءه من يسأله في العزل، بمعنى المعاشرة تتم وعند إنزال الماء ينزع فيفضي بالماء خارج رحم المرأة. النبي أجاز بشرط وعلم معنى. هذا المعنى لا يجوز إلا برغبة الزوجة. يبقى الموضوع ده برضا الطرفين، نفهم منه القاعدة هنا أن لازم رضا الزوج والزوجة مع بعض. الحاجة الثانية، قال له ليس من كل الماء يكون الولد. يعني مش تعتقد أن أنت لما تنزع وتفضي بالماء خارج الرحم أن ما فيش إنجاب. لو أراد الله الإنجاب هتنجب بأي وسيلة تمت، سبحان ربي العظيم. يبقى المعنى هنا بهمس في اذن الزوج، بقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ولا تقتلوا اولادكم من املاق. لا اللي خايف ولا اللي فعلا عايش الفقر، شيروا موضوع الرزق ده على جنب، لان الرزاق هو الله، فالله يرزق الابناء والاباء معا. ما لم تكن هناك موانع صحيه على قد ما فهمت من السؤال، والزوجه ما عندهاش مشاكل، والولد الصغير كبر ورضع واتفطم، يبقى الأولى رفع الوسيلة وترك الأمور على الله، واستقبلوا ما يرزقكم الله به، إن أعطاكم شكرتموه وإن لم يعطكم فوضتم الأمر إليه. لكن بقول لك يا أختي الكريمة لا تفعلي هذا من وراء زوجك، وإنما فعليه بعد مناقشته والاقتناع معه، وإذا لم يقتنع بكلامنا هذا دعيه يسأل أهل العلم حتى يشرح الله صدره لما يحبه ويرضاه. الأخت تسأل حكم الصيد في الأشهر الحرم. الصيد يحرم إذا أحرمنا، إذا أحرمنا. ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لكن ما لم نكن محرمين بالنسك يعني كل ما هو محظور في الأشهر الحرم ألا يظلم أحدنا أحدا، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الصيام في رجب مستحب، لكن ليس ليوم مخصوص، لا الأول يوم ولا 27، وإنما عندنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا الاثنين والخميس، عندنا الثلاث أيام البيض 13 و14 و15، ولمثل هذا فليعمل العاملون. أسأل الله أن يوفقنا إلى العمل الصالح وأن يرزقنا الرضا والقبول. أختي سائلة تسأل، هي تعمل محفظة في دار لتحفيظ القرآن، وبتقول إن صاحبة الدار بتشترط عليهم على المحفظات إنهم ما يقبلوش يحفظوا أحد في المنازل، يعني ما ياخدوش حد من أولاد الدار ويحفظوه في درس خصوصي، واللي بيكتشف إنه عمل كده حسب الاتفاق اللي بينهم يخرج من الدار. بتقول أنا لو عملت كده يبقى علي ذنب؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا، أحل حراما أو حرم حلالا. يعني إذا أنت ارتضيتي هذا الشرط أما جيتي تشتغلي في الدار بقت أمانة بينكم يا أختي، خلاص أنتوا اتفقتم مع بعض وتعهدتم ان انتوا شغالين مع بعضيكم ومحدش يحفظ الا داخل الدار، ما تروحيش لطالبة او لطالب عندك في الدار في البيت. ارتضيتي هذا الشرط اصبح ملزما، هذا الشرط لم يأتي به القرآن ولم تأتي به السنة، الاصل انك تحفظي حيث ما تريدين، انما اذا الزمت نفسك بهذا واتفقت مع صاحبة الدار على هذا اذا خنتيها انت من الخائنات. لا، ما ينفعش من محفظ القرآن أن يفعل هذا ما دام هذا شرط فيما بينكما، المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، ساعتها نقول الشرط غير ملزم لأنه تعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى وشرع الله أولى بالقبول. سائلة تسأل بتقول عمرها 52 سنة، الدورة عندها غير منتظمة وبتنزف كتير لدرجة انها مش عارفة ده امتى وقت الحيض ولا امتى وقت الاستحاضة، ولا عارفة هل تنفع تصلي ولا ما تصليش. لا يا اختي الكريم معلش اعتب عليك، 52 سنة عمرك، ربنا يبارك ويزيدك ويحسن عملك وايانا والمسلمين، وما انتش عارفة العادة بتاعتك، ده كلام صعب. العادة سميت عادة لان حضرتك اعتدت عليها، خلاص عرفتي بتيجي يوم كام، ثابتة. حتى لما بدأت تضطرب معاكي لما تقدم بيك العمر بقت تيجي بدري يوم بدري يومين بدري ثلاثة، يعني اصبحت ليكي ليها نظام اقرب الى الثبات. دي نمرة واحد. اتنين، مع الاتنين وخمسين سنة لو شنا منهم 12 قبل الدورة ما تشوفيها، يعني ليكي 40 سنة، 40 سنة، يعني ليكي 480 شهر بتشوف الدورة كل شهر مرة. الدم الدورة يميز من ريحته ومن لونه، يعني رائحته مميزة ولونه مميز. المفروض حضرتك تكوني عارفة الكلام ده، وأتمنى من كل أخوات المشاهدات ينتبهوا لمثل هذا، وبالتالي طالما اختلطت معاك الأمور بالشكل ده عن طريق لون الدم وريحته وعن طريق تحديد ميعاد الدورة المعتاد بالنسبة لك أو بالتقريب، ثم حساب المدة اللي انت تعودت عليها على مدى 40 سنة اللي فاتت، الدورة تقعد معاي كانت كام قبل اللخبطة؟ أسبوع، يبقى انت ليك أسبوع، 5 أيام و5 أيام، 10 أيام و10 أيام، 15 يوم يبقى 15 يوم، حسب ما انت ما تعودتي، دي عادة. تاخد المدة اللي انت تعودت عليها دي في بداية ما تشوف الدم اللي انت ميزتيه وقلت ده دم الحيض وتحسبيها. الاسبوع اللي انت متعودة عليه ده لا تصلي ولا تصوم، خلاص هذا دم دورة. بانتهاء الاسبوع مباشرة تتطهري وتصومي وتصلي، ويبقى الدم النازل بعد هذا الاسبوع اسمه دم استحاضة. الفيصل في الحكم هنا حضرتك، وانت هتفصلي فيه بايه؟ بهواكي طبعا لا، امال بايه؟ بالعادة اللي انت تعودت عليها. يبقى لابد ان تكوني على دراية بالعادة التي تعودت عليها حتى تستطيعين التغلب على هذا الامر وهذه الحيرة. اسأل الله ان يعني يردنا واياك الى دينه مردا جميلة. وعلى فكرة هتشوف المدة اللي فاتت ما صليتيهاش حضرتك وهتعيدي صلاتك. يعني لو انت بقالك شهرين ثلاثة ما بتصليش، العادة بتاعتك شوفيها قد ايه، اخصميها والايام الباقية عليك فيها صلاة. الله اعلم. معنا اتصال، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك دلوقتي انا جاي لبنتي عريس وهو بيشتغل مهندس في البنك، فده حرام ولا حلال؟
ماشي يا ام محمد. حاضر ام محمد. بتسأل عريس جاي لبنتها ويعمل مهندس في البنك، هل تزويجه لبنتها حلال ولا حرام؟ اذا ارتضيت خلقه ودينه يا ام محمد زوجي. هو مهندس يعني ملوش علاقة بالمعاملة المصرفية، ويعني نرجو الله انه يرزقنا الحلال ويوفقنا ويوفق القائمين على بلادنا الا نتعامل بالربا ولا بما فيه شبهة ربا، انه ولي ذلك والقادر عليه. اذا ارتضيت خلقه ودينه زوجيه والله المستعان. يعني طيب مرحبا. حاضر. مشاهدي الكرام نستأذنكم في فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر لي.
مشاهدي الكرام عدنا إليكم مرة أخرى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سائلة تسأل تقول عندها بعض الشعر أسفل الحاجب يضايقها، تقول هل يجوز إزالته؟ شعر الحاجب تعرفين هو ما نبت على هذه العظمة اللي هي حول حدود العين، ما لم يكن من الحاجب، ما لم يكن من الحاجب، انت المسؤولة عن الفتوى مش انا، ما لم يكن من الحاجب ازيليه. معاكي الضرر يزال، دي قاعدة شرعية، وخرجت عن دائرة المنصوص، لأن كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة، والنمص وإزالة بعض أو كل شعر الحاجب. الناس اللي هتشيل جزء من الحاجب العلوي أو السفلي من شعر الحاجب ذاته هذا حرام. الناس اللي هتشيل الحاجب بالكامل وتعيد رسمه مرة أخرى بالقلم أو بغيره حرام. نستوعب هذا الكلام، لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما دام الشعر الذي تشتكين منه ليس من شعر الحاجب وبعيد عن موضع الحاجب يجب إزالته، مش يجوز بقى هنا، يجب. ليس من شعر الحاجب وبعيد عن شعر الحاجب بيزيكي يجب تشيليه. طب لو نبت للمرأة شارب أو لحية وجب إزالته، وجب مش مستحب ولا جائز، وجب حتى لا تصير متشبهة بالرجال. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، وقنا الله إياكم شر اللعن. فاللعن اسم واد في قعر جهنم، هذا اللعن معناه الطرد من رحمة الله، نعوذ بالله من أن نكون من الملعونين، فاللعن طرد من رحمة الله عز وجل. سائلة تسأل: زوجي تزوج بأخرى منذ عام، بقاله سنة يعني، الخبر قديم، وعندي بنتين، أعمل إيه؟ ولا حاجة. تعمل إيه؟ عيشي حياتك الطيبة وربي بناتك وارض بما قسم الله لك. الإيمان يا أخواتي يجتمع أو يكتمل إذا اكتمل حاجتين: الصبر والشكر. الصبر لوحده ما يحققش الإيمان، الشكر لوحده ما يحققش الإيمان. الله يطلب منا أن نشكره إن أعطانا، وأن نصبر على قضائه إن منعناه. هو اتجوز عليك، زعلتي، حقك، محدش يقدر يقولك لا. احنا عارفين يا ما كانت الصالحات قبل ما تتجوز تقولك يعني احنا هنفضل قاعدين يعني كده نش يعني، يعني كل واحدة تتجوز لها واحد تقفل عليه واحنا بقى نقشر بصل. يا ما تتجوز هذه هي 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 المرأة تقولك لا انا ما احبش ليه يكون ليه شريك، انا زي الفريك. هو هي دي النفس الانسانية وهي دي المرأة، مش هنزعل منك. لكن لما تخرجي بزعلك لترفضي شرع الله، ده كلام بقى مش مظبوط. ربنا اباح تعدد الزوجات واشترط على الزوج يا بنيتي اذا عدد اي اذا تزوج باخرى، قال له هذا حقك، بس الواجب عليك انك تعدل عدلا تاما بين الزوجتين. يبقى زي ما بتجيب هنا تجيب هنا، وزي ما تبات هنا تبات هنا. ما ينفعش تبات عند الاولانيه تقوم الليل وتصلي وتقول لها انا بين يدي الله، وتبات مع الثانيه تتمتع وتمتع. ما ينفعش، افهموا هذا الكلام. العدل التام، الامر القلبي مش بتاعنا ما نتكلمش فيه. يعني واحده قدرت تستحوذ على عاطفته اكثر من الاخرى، والله اتنافسوا مع بعض والشاطر يكسب، وحبوه انتوا الاثنين ويحبكم انتوا الاثنين. فانت هو اتجوز بقاله سنة يعني بقى خبر قديم، وعندك بنتين، طيب ما نحسبها بالراحة؟ مش هيعجبك شرع ربنا؟ عايزة طلاق؟ هتاخد العيال تربيهم ولا هتسيب له العيال؟ هتاخد العيال تربطي نفسك وضيعت بقية عمرك اللي جاي يعني قعدت لتربية العيال؟ طب ما تخليك بكرامة قاعدة وعلى حس جوزك وهو حلالك وتجدي رغبتك، واحتسبي ما يصيبك من اذى عند الله إن كان هناك أذى. طيب هتسيبيله العيال تروح تتجوزي؟ لك ذلك، بس أين أنت؟ ما أنت برضو هتعيش مكلومة على أولادك وبعيدة عنهم. هذه من نزغات الشيطان، أعتقد ذلك. استعيذي بالله من الشيطان، وكونه يبقى متزوج ومعروف متجوز مين وحدوده فين أحسن ما يبقى له علاقة مش معروفة. نسأل الله العفو والعافية. اخضعي لشرع الله واحرصي على تربية أولادك بحيث لا يحرموا لا من أبيهم ولا من أمهم. ويعني كانت ست تقول زمان خدته القرعة تاخده أم شعر، يعني ما تعمليش للموضوع ده أهمية كبيرة. ما دام الرجل معك كريما وما دام عادلا وما دام يحافظ على بيتي، ما دام ما فيش مشاكل، انت ما قلتيش في السؤال أي حاجة، ما دام ما فيش مشاكل ما تهديش بيتك بإيدك ولا تعترضي على شرع الله تبارك وتعالى. فدي مسألة إيمانية تحتاج إلى التفويض، وأكبر دليل على إنك مسلمة صادقة إنك تقولي ربنا سمعنا وأطعنا. ولا نعمة زي البلاد اللي حكموها بالدولة المدنية وبالخروج على شرع الله، كانوا يحرمون الحليلة ويبيحون الخليلة. يعني يقول أنا اتجوزت امرأة تانية يسجنوه، يقولهم دي عشقتي يسيبوه. يا جماعة لا، احنا ناس مسلمين ولله الحمد، اكرمنا الله وانعم علينا بنعمة الاسلام وليس افضل من نعمة الاسلام. فاستغفري لذنبك اختاه واستقيمي في حياتك، واسأل الله ان ينعم عليك وعلينا وعلى السامعين والسامعات بما تقر به اعيننا اجمعين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. سائل بيسأل بيقول: جمع المفرد في الدعاء خاصة الذي من القرآن الكريم، زي ربنا يقول مثلا ايه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ربنا يقول مثلا: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. هل ينفع نجيبه بصيغة الجمع؟ يعني ربنا علمنا كلنا في سورة الفاتحة اهدنا، ما علمناش نقول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. ينفع نقول ربنا ادخلنا مدخل صدق مثلا؟ هل ده يجوز؟ الاصل في الدعاء زي ربنا ما علمنا ان احنا ندعو بصيغة الجمع، ندعو بصيغة الجمع. والدليل على هذا اللي ورد في سورة الفاتحة، فقال اهدنا، مع ان انا بقرأ لنفسي ما قال ليش قول اهدني، اهدنا الصراط المستقيم. والدعاء بصيغة الجمع مشاهدي الكرام من 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 مضان إجابة الدعاء، من مضان إجابة الدعاء. فأنا لما أقول يا رب اهدنا الصراط المستقيم يمكن ربنا يقبل مني، مش علشاني أنا، عشان واحد من عموم الأمة ربنا راضي عنه، فيوم ربنا يكرمني من جنبه. وربنا علمنا هذا الارتباط وهذا الهدف النبيل للشريعة. شوف ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. المسلم ما بيعيش نفسه، المسلم موصول بآبائه وأجداده كما هو موصول بأبنائه وأحفاده. المسلم لا تنقطع صلته بكل المسلمين في العصور السابقة وإما كانش شافهم ولا يعرفهم، وموصول بالعصور اللاحقة وإما كانش شافهم ولا يعرفهم. علاقة الإيمان عالية، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. يا جماعة نفسي نفهم الكلام ده، احنا النهاردة أعدائنا مش هينالوا مننا حاجة أبدا إلا بقدر نجاحهم في تفريقنا وتمزيقنا والالتفاف علينا وتقطيع الصلات فيما بيننا. المفروض الدين ما يفرقناش، الدين يجمعنا ولا يفرقنا. يبقى الأصل إن احنا هندعي بصيغة الجمع، ربنا اغفر لنا، ربنا تب علينا، ربنا اهدنا، ربنا اكرمنا، انصرنا، الى اخره. طيب في بعض الادعية الواردة في القرآن جت بصيغة المفرد. لو انا بقرأ القرآن يبقى التزم الآية زي ما هي، رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، رب توفني مسلما والحقني بالصالحين. خلاص يبقى، حتى لو معايا مجموعه، حتى لو معايا مجموعه، ويقولوا امين، والدعاء ليا وليهم لان انا هنا بحترم نص القران الكريم. طيب ينفع اقلب الضمير بالجمع؟ ينفع، بس يبقى فاهم انا ما بقراش القران، انا بتاول القران، بتأول القرآن، وبالتالي هبدأ الضمير من البداية. يبقى رب بدل ربي هقول ربنا أو اللهم ربنا، يبقى معناه أن أنا تدخلت في تأول القرآن الكريم. يعني باخد معنى ألفاظ القرآن الكريم وبصغها بصيغة الجمع، وهذا جائز، ودلالة فهم الداعي ودلالة فهم الراغب في سؤال الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يتقبل من الجميع. سائلة تسأل: ما حكم صبغة الشعر لغير اللون الأسمر في بيت الزوجية؟ الشعر وهو يعني البنت الشابة، الزوجة الشابة اللي لسه شعرها أسود، لا أراه مستحبا، وده رأيي، يعني ببنيه على فهم وليس من نص شرعي. السيدة عائشة بتقول: سبحان من زين الرجال باللحى وزين النساء بشعورهن. والشعر العربي القديم يا ما تكلم على سواد الشعر وجماله وهو أسود. الصبغة ما بتكونش إلا بعد ما بيبدأ الشعر يبيض. الشغل اللي موجود دلوقتي في صبغ الشعر في سن الشباب ما اقدرش اقول حرام، ما ينفعش، لا استطيع، لان حرام محتاج نص وانا ما عنديش نص يقول حرام، لكن انا لا اراه جائزا، اراه في كراهة. ليه؟ قراءاتي في الصبغة والاثر الكيماوي على الشعر والبصيلة والجلد، يبقى الضرر الناتج عن هذا أكبر من الفائدة المرجوة. يعني الفائدة المرجوة هي عايزة تغير لزوجها، ما هو غير زوجها لا يجوز، لزوجها بدل ما يبقى اسود على طول يبقى غيري بالتسريحة، غيري بالقصة، غيري، تقدر تغيري على مليون طريقة وطريقة. ده لو انت مش ضربة لخمة ولا نايمة على نفسك وعايشة في غياهب الظلمات، يعني لو انت بقى قاعدة بهدومك ومصننة وزي ما قمت زي ما قعدت، دي قضيتك انت، يبقى انت مش هنا ودي مش من المسلمات الصادقات. لكن المسلمة الصادقة تحرص على ان يراها زوجها في احسن صورة. وبالتالي بقول لحضرتك زي ما قالت امنا ايضا، امنا عائشة، اطيب الطيب الماء، دش اللي هتاخديه قليل من العطر الطيب، تسريحة جميلة هتشيل الملل اللي موجود ده اذا كان في ملل. وببشرك المسلم اللي يخاف ربنا هيشوفك اجمل الجميلات دايما، لانه ما عندوش استعداد يبص لغيرك، بس انت اقل جهد هتبذليه هيعمل شغل كويس. طيب بدأت سنك يكبر والشعر يبيض، النبي اجاز هنا الصبغة بس مش بالسواد. ليه؟ لان لو عملتيه بالسواد انت بتغشي، هتبيني ان انت لسه بنوتة صغيرة بنت 14 وانت خلاص هتسلمي نمر او سلمتيها، ما ينفعش. يبقى تصبغي باي لون الا السواد، الا السواد، خلاص. طبعا يعني كل ما كان الامر طبيعي زي الحنة او كده، كل ما كانت الاضرار الناتجة عنها اقل. فالفتوى اللي انا بفتيكي بيها بالكراهة للبنت الشابة مش سببها النص الشرعي الواضح، وانما لان هذا يترتب عليه ضرر اكبر لك، والكلام ده قاله الاطباء، اطباء الجلدية والتناسلية. واحد بيقول نطلق مراته وليها منها اولاد، اريد ان ارد مطلقتي ام اولادي الى عصمتي وهي ترفض، فماذا افعل؟ خلي بالكم اخواتنا الكرام، المسألة او السؤال فيه جزئين. الجزء الاولاني في الرد وعدمه، ربنا ادانا في ايمان الطلاق يمينين لنا معاهم كلام ويمين مفيش فيه كلام. ربنا قال الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. يعني لو وقع اليمين الاول، واحد قال لمراته انت طالق، يرجعها من غير ما ياخد رأيها، لان دي الطلقة الايه الاولى، اعطاه ربنا هذا الحق، وده من باب اعذار واقامة الحجة، قالوا معذرة الى ربكم، انت غلطت، طيب خلاص مش هنحاسبك المرة دي، بس خلي بالك مالكش فرصة تانية. اذا اوقع اليمين الثاني وقال لها انت طالق، هنا ما ينفعش يرجعها الا برأيها هي، الا برأيها هي، لان انت الاولانية عدت وما خدناش رأيها، التانية لا يا صاحبي، انت كده باين عليك لسانك مفلوت، يبقى لازم هي تكون راضية عنك، روح لها الاول. ولذلك هنا في عقد ومهر جديدين. اذا قلت التالتة انت طالق لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، يبقى فهمنا هذا المعنى في الرد وعدمه. الطلقة الاولى الرجعية يمكن للرجل ان يرد زوجته دون اذنها، الطلقة الثانية لا يجوز ان يردها الى عصمته الا بموافقتها، الطلقة الثالثة لا يجوز ان يعيدها الى عصمته الا بعد ان تتزوج من رجل اخر، من غير اتفاق، ما يكونش محلل ولا زواج مشروط، ويكون بينهم معاشرة تامة حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها. النقطة الثانية اللي عايز اتكلم فيها في اجابة السؤال، هو بيقول ان هي رافضة. انا ما اعرفش طبعا الطلقة اللي هو طلقها اي نوع من الطلقات، لو انها طلقة ثانية، لو الاولى عرفنا خلاص روح رجعها من غير ما تاخد رأيها، لو الثانية حقها لازم تاخد رأيها خلاص. لكن هنا في نقطة صغيرة، شوف بيقول ايه، وهي ترفض ماذا افعل؟ كل شيء الا الجواز بالاتفاق، كل شيء بالخناق الا الجواز بالاتفاق. ما ينفعش يا صاحبي، فين الكرامة؟ فيش واحد يجبر امرأة ان تعيش معه رغما عنها، ده مش في الاسلام، مش استعباد. الزوجة في الاسلام كائن محترم وانسانة يعني لها كامل الاعتبار. صحيح الاسلام خلى القوامة في ايد الرجل، لان المرأة لو هي اللي في ايدها القوامة هتطلق نفسها قبل ما تتجوز، يعني يوم ما تسخن بالعاطفة يمين او شمال مش هنضمن المسائل، فانت رجل اعقل منها. لكن لو انك راجعتها وهي مصممة على عدم الرجوع لك، ما اعتقدش انه لا المعقول ولا المقبول شرعا انك تكرهها على الزواج. والله ابذل جهدك معاها انك تقنعها ان انت بتحبها وانك هتحافظ عليها، وان الاسباب اللي كانت مزعلاها منك في اللي فاتت انتهت، وانك تبدأ معاها صفحة جديدة. ان قبلت، وارجو الله ان يوفق بينكما، رب عيالكم مع بعض وربنا يوفقكم. لكن ان اصرت حتى لو ليك فرصة للرجوع معاها ما ينفعش تعيش معاها. وفي نساء كثيرات هي غير رغبة في زوجها اصلا، لكن تجد واحدة طمعانة في حاجة، مستنية حقوق مادية، خايفة من اهلها، البرستيج متاعها. لا يا جماعة، الحياة الزوجية اللي هيحاسب عليها ربنا. ربنا بيقول في الحديث القدسي انا ثالث شريكين، يعني اي زوج وزوجة الثالث بتاعهم ربنا. فان صدقا واديا بورك لهم، وان كذبا وخانا محقت البركة من بينهما. يعني زوج وزوجة وهيكونوا محترمين مع بعض، ربنا معاهم ووفقهم ويسددهم. هيتخش الخيانة في النص، خلي بالكم اللي هيحاسب ربنا. ربنا يعلم السر واخفى. فاتق الله، واتق الله ايضا ايها الرجل، ولا تجبر ولا تكره امرأة على ان تعيش معك. فان عجزت عن ان تجعلها تتمنى ان تعيش معك لحسن اخلاقك فسرحها باحسان. عاشروهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، واهمسوا في اذن الزوجة اذا كان هناك، ما دام بينكم اولاد، اذا كان هناك اسباب جعلتك تنفرين منه، ان بدا لك منه حسن عود الى خلق حسن فامنحيه فرصة من اجل اولادك. لان ربنا قال هناك في علاج مشاكل الزوجين، وادى الرجل حق تأديب زوجته، ولا يسأل الرجل فيما يؤدب زوجته. قال بعد ما وصل حتى للضرب، واضربوهن واجرهن في المضاجع، عظوهن واجرهن في المضاجع واضربوهن. قال ايه سبحانه؟ فان اطعنكم، خلي بالكم، فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني بمجرد الراجل ما يشعر من زوجته انها بدأت تحترمه وتسمع كلامه ولا تخرج على طاعته، ما تشدش في العريض بقى، امنحها الفرصة وارفع اداة التأديب عنها. اذا كان الله يأمر الرجل بهذا المعنى، اذكرك انت ايضا ايتها الاخت المسلمة، اذا وجدت من الزوج معرفة لخطئه، استغفار لربي مما كان، عزم على الا يعود، ادي له فرصة، وادي نفسك انت كمان فرصة من اجل انكم تربوا اولادكم التربية اللي ترضي الله سبحانه وتعالى. اخر سؤال معانا بيقول، هل الحسنات الماحية مثل التسبيح والتهليل تغفر ذنب العادة السرية؟ اي ذنب مهما كان، ما دمنا مش هنرجع له تاني، مع الاستغفار والعمل الصالح ان شاء الله ربنا يمحوها. ان الحسنات يذهبن السيئات. يبقى اذا لم تعد للعادة السرية مرة اخرى، واستغفرت ربنا من اللي كان منك، وعزمت على الا تعود، الاسباب اللي كانت بتخليك تفعل هذا الفعل الشائن الذي يغضب الله قطعت علاقتك بيها، تطهرت منها. طبعا لما تيجي بعد كده تسبح وتستغفر وتقرأ القرآن وتصحب الاخيار وتصلي بالليل والنهار، لا شك كل هذا الكلام من الأعمال الحسنات الماحية التي تمحو الذنب وترفع القدر. وصدق الله حين قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصلى الله على من علمنا وأتبع السيئة الحسنة تمحها وأتبع السيئة الحسنة تمحها. مشاهدي الكرام، إن الإنسان لا يستقيم على حال، ولم يخلق الله البشر ليكونوا ملائكة فيستقيموا على عمل صالح، ولسنا أشرارا كالشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنما إن وقع منا الخطأ فلنستغفر الله ونبادر بالتوبة النصوح، وإن كانت الأعمال الصالحة الطيبة فلنشكر الله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفقني الله وإياكم إلى ما فيه رضا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي.